بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم عندنا كما اتفقنا في الأسبوع الماضي أنه نقلنا درس العمدة إلى مساء الجمعة بناء على رغبة الأخوان الذين كانوا موجودين هنا. فعندنا اليوم درس في الزكاة المتعلق بزكاة الحبوب والثمار. عندنا في حوالي 5 أو 6 مسائل نحاول أن نمر عليها، أخذنا من وقتكم قرابة 10 دقائق، هذه ضاعت، إن شاء الله نعوضكم بها في أسبوع قادم. النقطة الأولى، اسم هذا الباب، من الفقهاء من يسميه زكاة الحبوب والثمار، وهذا الاسم هو الذي سوف نعتمده عمليا اليوم لضيق الوقت، فنقتصر من الباب على ما يتعلق بالمزروعات أو الحبوب والثمار، وإن كان غيره أفضل منه. فمن الفقهاء من يسمي الباب زكاة الخارج من الأرض، وهذا كثير في كتب الحنابلة وغيرهم، وهو أجود، لأن الله سبحانه وتعالى سماه هكذا في القرآن الكريم: أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فإذا هي لغة القرآن الكريم. زد على ذلك أن كلمة الخارج من الأرض أشمل، فإنه يدخل فيها المزروعات والحبوب والثمار وغيرها، كما تدخل فيها المعادن وسواها مما يدخله الفقهاء أو يقحمونه ضمن هذا الباب. من الفقهاء أيضا يدخل فيها الركاز والعسل عند من يقول بزكاة، فإنهم يلحقون ذلك كله بالخارج من الأرض، مما تأكله النحل من الزهوري والورودي وغيرها. من الفقهاء من يسمي الباب بزكاة المعشرات أو العشور، وهذا أكثر ما يكون في كتب الأحناف، وقد يسمون ما يؤخذ عشرا أو عشورا، والصواب أنه يسمى زكاة كما سماه الله تعالى ورسوله. النقطة الثانية، وجوب الزكاة في هذا اللون من المال، والأصل في وجوب الزكاة هنا الكتاب والسنة والإجماع، والقياس أو النظر أو المعقول. فأما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والخارج من الأرض لفظ عام يشمل الزرع وغيره، ولذلك قال البغوي: إن الآية تأمر بإخراج العشور من الثمار والحبوب وغيرها. وذكر غير واحد من المفسرين أن الله سبحانه وتعالى سمى الزكاة في هذه الآية نفقة: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم، يعني وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، فسماها نفقة. وفي مواضع كثيرة من القرآن تسمى الزكاة نفقة، ولذلك في الآية نفسها قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني تزكون أو تتصدقون أو تخرجون. وقال الجصاص وغيره: إن العلماء أجمعوا على أن النفقة المقصودة في هذه الآية هي الزكاة. الموضع الثاني قوله تعالى في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ففي هذه الآية الكريمة عدة أمور، منها أولا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الجنات المعروشات وغير المعروشات، فما هو الفرق بينهما؟ أقوال، لكن الأظهر والأقرب منها أن المقصود بالمعروشات ما يقام لها العروش، كما يضع الفلاحون مثلا للعنب عروشا تكون عليها، وأما غير المعروشات فهو الشجر القائم بنفسه. وقيل إن المعروشات هي التي يزرعها الناس، وغير المعروشات ما يخلقه الله سبحانه وتعالى. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر النخل والزرع مختلفا أكله، وذكر الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، يعني متشابها في الشكل مختلفا في الطعم أو غير ذلك من الأقوال. قال سبحانه: كلوا من ثمره إذا أثمر، فهذا أمر إباحة، وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا أمر إيجاب. ولا تسرفوا، هذا أيضا نهي، والنهي للتحريم، فإن الإسراف محرم. وقوله ولا تسرفوا الأقرب أن مرجعه إلى الأكل. وأما بالنسبة لإيتاء الحق فإنه لا مدخل فيه للإسراف، فإن الإنسان لو أنفق كثيرا مما عنده لم يكن في ذلك إسراف. زد على ذلك أن قوله وآتوا حقه يوم حصاده إشارة إلى حق معلوم، وفي أموالهم حق معلوم، وهذا الحق لا يزيد ولا ينقص في الجملة. ولذلك فالأقرب أن قوله ولا تسرفوا يرجع إلى قوله كلوا من ثمره إذا أثمر، إنه لا يحب المسرفين. قد روى الطبري في تفسيره في عند هذه الآية عن جماعة من الصحابة والتابعين كأنس بن مالك وابن عباس وجابر ابن زيد والحسن البصري وسعيد بن مسيب وقتادة وطاووس ومحمد بن الحنفية والضحاك وغيرهم، أن الحق المذكور في قوله تعالى وآتوا حقه المقصود به الزكاة أو الصدقة المفروضة، وهذا مذهب الجمهور. ثم ذكر في المسألة قولا آخر، وهو أن المقصود بالحق هنا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى في أموال هؤلاء لليتامى زائدا على الصدقة المفروضة أو على الزكاة. ونقل هذا القول عن جماعة أيضا كعطاء وحماد ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. ثم ذكر قولا ثالثا، وهو أن هذه الآية كانت قبل إيجاب الزكاة، ثم أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة المفروضة فنسخت هذه الآية، ونقله عن بعضهم واختاره رحمه الله. فرجح الطبري أن قوله وآتوا حقه ها هنا منسوخ بإجاب الزكاة، وما اختاره الطبري رحمه الله ضعيف، ولذلك رده عليه جماعة من المفسرين وغيرهم كابن كثير وسواه، لأن القول بالنسخ يعني إبطال حكم الآية، وهي نص من كلام الله تعالى محكم في القرآن الكريم، فالقول بإبطال حكمها لا ينبغي اللجوء إليه إلا إذا تعذر الجمع بين النصوص. والطبري رحمه الله ممن يردون النسخ في كثير من الحالات بمثل هذا، لكنه في هذا الموضع مال إلى النسخ، والصواب أنه ليس في الآية نسخ، وأن الآية على وجهها. وأما إجاب الزكاة فإنه قصاراه أن يكون بيانا لمجمل الآية أو تفصيلا، ولذلك نقول إن قوله وآتوا حقه يوم حصاده، الحق يوم لم يكن ثمة زكاة مفروضة مؤقتة، كان الحق هو أن تمنح الفقير والمسكين ما تيسر لك وتعطيه ما قدر الله لك. أما وقد فرضت الزكاة وحددت مقاديرها وأنصبتها، فإن الحق ينتقل إلى الزكاة المفروضة، وتبقى الآية على وجهها محكمة غير منسوخة. وأما السلف رحمهم الله فإنهم كانوا يطلقون لفظ النسخ أحيانا ولا يقصدون به النسخ عند المتأخرين، والذي يقصد به رفع معنى آية أو رفع حكم شرعي بحكم آخر نزل بعده، وإنما يقصدون بالنسخ معنى أوسع، فقد يكون التخصيص عندهم نسخا، وقد يكون الشرط عندهم نسخا، وقد يكون الاستثناء يسمى في عرفهم نسخا، ولا يعني ذلك النسخ الذي هو إبطال أو إلغاء حكم النص الشرعي. طيب، إذن نقول أن الآية محكمة غير منسوخة، وهي تدل على وجوب إخراج زكاة الخارج من الأرض مما ذكر في الآية ومما لم يذكر. ويلاحظ أن الآية ذكر فيها ماذا؟ الجنات المعروشات وغير المعروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، فهذا سوف نحتاجه بعد قليل. أما هذا الدليل الأول من القرآن الكريم. أما من السنة فإن الأحاديث مستفيضة في هذا الباب، ومن ذلك ما رواه الشيخان ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وأحمد وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا نص في زكاة الخارج من الأرض، لأن الأوساق والتوسيق هو في الخارج من الأرض، فهو قد حدد نصابها، وإذ قد حدد نصابها فقد علم من باب أولى بوجوب الزكاة فيها. ومثل ذلك أيضا ما ورد عن ابن عمر وغيره وجابر، وسوف يمر ذكرها في مناسبتها في هذا الباب إن شاء الله تعالى. أما الإجماع فقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من حيث الجملة، وإن اختلفوا في تفصيل ذلك. وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن تيمية والنووي والكاساني وغيرهم. أما المعقول والنظر فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة مواساة للفقراء في مال الأغنياء، وجعلها سبحانه وتعالى في الأموال النامية والأموال الزائدة، ولا شك أن الخارج من الأرض مما امتن الله تعالى به على عباده، ففيه منا عليهم بالأرض في كونها قابلة للزرع والنماء، ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن بهذا في غير موضع من كتابه كما في قوله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، فهذه منا. وكذلك الهواء والحرارة والضوء وغيره مما يحتاجه النبات فإنه كله مما امتن الله تعالى به على عباده، فالنبات يحتاج إلى ضوء والقيام بعملية التمثيل، ويحتاج إلى الهواء للاستنشاق، ومن النعم العظيمة أنه يستنشق ثاني أكسيد الكربون الذي يعني الإنسان يزفره ويتخلص منه، فيكون في ذلك يعني دورة مستمرة لنقاء الهواء وبقائه يستفيد منه الإنسان والنبات. يحتاج إلى ظلمة حتى يرتاح وينام كما ينام الإنسان. وأذكر قصة أن شركة في اليابان قامت بوضع كبوس كهربائية ضخمة في مناطق زراعية تشتغل طوال الليل، ففي نهاية السنة وجد أهل المزارع أن زروعهم ذبلت وكثير منها مات ولم تأتي ولا بقليل من الغلة المعتادة، فرفعوا دعوى ضد هذه الشركة، ودخلت الدعوة في المحاكم ثم تطورت إلى المعامل والمختبرات، وكان من وراء هذه الدعوة اكتشاف أن النبات يحتاج إلى فترة مظلمة حتى يرتاح فيها كما يرتاح الإنسان. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بهذا النبات وإيجاد الجو والبيئة والظروف الملائمة لظهوره، كما في قوله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، وكما في قوله تعالى في سورة ياسين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. فكان من الشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى أن يخرج الإنسان زكاة هذا المال كما يخرج زكاة أي مال آخر. وزكاة الخارج من الأرض تنفرد عن غيرها من الزكوات بحكم، وهو أنها لا يشترط فيها الحول باتفاق العلماء، فإن الحول مشترط في عروض التجارة مثلا، مشترط في الأثمان، مشترط في الأنعام، أما الخارج من الأرض فلا يشترط له الحول، ولذلك الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، فلم يشترط فيه حولا، وإنما تجب الزكاة فيه فورا كما تجب في المعادن وغيرها. وقد سبق بيان شيء من ذلك، وأن الخارج من الأرض هو نفسه نماء لا يشترط به نماء آخر كما ينتظر مثلا في عروض التجارة أو في الأثمان أو في الماشية، وإنما هو نفسه نماء، فلما تكامل وطاب واشتد وأصبح قابلا لأن يؤكل ويقتات وجبت فيه الزكاة حين ذاك من غير اشتراط حول. النقطة الثالثة في المسألة وهي في أي الأنواع تجب، وقد ذكرنا قبلا أنها تجب في نوعين، الأول النبات والثاني المعدن، لكن فيما يتعلق بالنبات أو بالزروع والثمار في أي الزروع وفي أي الثمار تجب؟ هل تجب الزكاة مثلا في الفواكه؟ هل تجب في الخضروات؟ هل تجب في البقول؟ هذا محل خلاف كبير بين العلماء، ومن أجل حصر وتقريب وضبط أقوالهم يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام للتقريب العلمي، وإن كان كل مذهب له رأيه المنفرد في مسائل خاصة. المذهب الأول والقول الأول، وقد نقل عن وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، ونقل عن ابن عمر رضي الله عنه والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك وأبي عبيد صاحب الأموال وغيرهم، قالوا إن الزكاة لا تجب إلا في الأصناف الأربعة أو في الأقوات الأربعة المعروفة، وهي الحنطة والشعير من الحبوب والتمر والزبيب من الفواكه. فالزكاة عندهم لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة، وما زاد عليها فلا زكاة فيه: الحنطة والشعير والتمر والزبيب أو إن شئت تقول العنب. وهذه الأصناف الأربعة مما يحتجون به على وجوب الزكاة فيها دون غيرها، قالوا أن الزكاة في هذه الأصناف الأربعة بإجماع العلماء. وقد سبق أن ذكرت لكم على سبيل المثال كلام ابن المنذر، وأنه قال أن الزكاة تجب في تسعة أصناف، فذكر من هذه الأصناف الأربعة وزاد عليها البقر والغنم والإبل وزاد عليها الذهب والفضة. فقالوا أن الزكاة في هذه الأصناف الأربعة إجماع، ولا إجماع فيما وراءها، ولا دليل أو نص أيضا على وجوب الزكاة فيما سواها. قالوا فنقتصر على ما ورد الإجماع فيه، وما سواه فإن ذمة الإنسان معصومة وماله معصوم، فلا يحل ماله إلا بطيب نفس منه أو بإيجاب شرعي، ولا إجابة عندهم، فلا زكاة فيما وراء هذه الأصناف الأربعة. الدليل الثاني أيضا أنهم احتجوا بما رواه أبو بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه ومعاذ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، أمرهما ألا يأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة المذكورة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي والطبراني، وذكر البيهقي أن إسناده متصل وأن رجاله ثقات، ولكن الصواب أن في إسناده يحيى ابن طلحة وهو مختلف فيه، وأن الحديث أيضا مختلف في رفعه ووقفه، فالحديث لا يخلو من علة ولا يصح الاستدلال به في مثل هذه المسألة المهمة في قصر الزكاة على هذه الأصناف الأربعة. إذن هذا هو القول الأول وهو واضح ليس فيه إشكال. القول الثاني في المسألة وهو مذهب الحنابلة، قالوا إن الزكاة تجب في كل مكيل ومدخر، تجب في كل مكيل ومدخر. إذن هم يشترطون الكيل، طبعا الكيل وممكن نقول أو الوزن، ويشترطون الادخار أن يكون مدخرا، سواء كان هذا المال أو كانت هذه الحبوب أو الثمار، سواء كانت مما يقتات قوتا أو لم تكن قوتا. إذن مذهب الحنابلة الذي يوضحه ويميزه أنهم لا يشترطون الاقتيات، يقولون إذا كانت الحبوب أو الثمار مما يكال ومما يدخر ويحفظ فإن الزكاة فيها واجبة، لأن الادخار قالوا في قوة، يعني يجعل لهذا المال قوة، فهو يجعله في يعني في مقام أنه يواسى فيه الفقير ويخرج منه الزكاة. وأما القوت فقالوا أنه ليس بشرط وليس بلازم، وهذا كما قال صاحب الإنصاف أنه من مفردات مذهب الحنابلة. وعلى هذا تجب الحنابلة، تجب الزكاة عند الحنابلة في عدة أصناف مما يخرج من الأرض. تجب الزكاة عندهم في الأقوات طبيعي من باب أولى، لأنهم لا يشترطون القوت، ولكن معناه أنهم يجبون الزكاة في القوت وفي غير القوت. فتجب عند الحنابلة في القوت، مثل إيش القوت؟ مثل الرز، الله يفتح عليك، مثل الرز، وهو من أهم الأقوات خصوصا في العصر الحاضر. أيضا مثل الحنطة، الشعير، السلت، الذرة، الدخن، هذه أقوات وإن كان يعني مضى وقتها ولكنها موجودة في بعض البيئات وفي عصور خلت، فهذه كلها أقوات، إما أقوات بالفعل أو أقوات بالقوة، يعني أنها تصلح لأن تكون قوتا. طيب، تجب أيضا عند الحنابلة فيما يسمونها بالقطنيات، والقطنيات سميت بهذا لأنها تقطن البيوت، يعني تكون في البيوت وتبقى في البيوت وتدخر وتقتات. والقطنيات مثل الباقلاء والعدس والحمص واللوبيا والماش، يمكن أكثر الإخوة لا يعرفونه، هو يعني نبات حبوب صغيرة جدا يستخدم غالبا الآن في العلاج وغيره. تجب عند الحنابل أيضا في الأبازير، في البزار، مثل الكسبر والكمون والكراوية وغيرها، تجب عندهم أيضا في بعض البذور كبذر الخيار وبذر البطيخ وغيرها، تجب في البقول في حبوب البقول مثل الرشاد والسمسم والحلب وأيضا الزيتون وغيرها، تجب فيما يجفف ويدخر مما يجمع هذه الأوصاف السابقة أو كثيرا منها مثل التمر بطبيعة الحال، وهذا أجمع كما ذكرنا، مثل الزبيب، مثل المشمش، اللوز، الفستق، البندق إلى غير ذلك. هذه الأشياء تجب فيها الزكاة عند الحنابلة لأنهم يشترطون أن يكون مدخرا ولو لم يكن قوتا. طيب، لكنها لا تجب مثلا في الفواكه عند الحنابلة مثل الخوخ والكمثرى والتفاح والبرتقال والأترج والمانجو وغيرها، فهذه الفواكه ليس فيها عندهم زكاة. لماذا؟ لأنها لا تدخر. وأما كونها الآن مثلا توضع مثلا في الثلاجات أو غيرها فهذا لا يعتبر ادخارا. كذلك لا تجب الزكاة عندهم في البقول مثل الفجل، مثل الثوم، البصل، الكرات، الخس، الجزر، هذه تعتبر بقولا لا تجب فيها الزكاة. كذلك لا تجب في الخضروات المطبوخة مثل الباذنجان، مثل الكوسة، مثل القرع، القرع مثلا. فأي نعم، حجة الحنابلة عندكم مروحة هنا، أي والله، حجة الحنابلة في هذا عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر باللفظ الذي ذكرته، فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فقالوا هذا عام، طبعا الحديث له شواهد كما ذكرت قبل قليل عن جابر عند مسلم وعن معاذ عند أحمد وغيره، والحديث يؤخذ بعمومه أن كلما نبت فالأصل فيه وجوب الزكاة. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فقالوا هذا دليل على أن كلما يوسق يعني يكال، لأن أوساق الكيل كما سوف يأتي، فإن فيه الزكاة. طيب، ننظر في هذا المذهب. إذن هو اشترط الكيل واشترط الادخار. أما الكيل فإن اشتراطه غير ظاهر، لأن الكيل وصف عادي، وصف عام، فهو لا يختلف عن الموزون، لا يختلف عن المعدود، لا يختلف عن غيرها. وإنما الفقهاء والعلماء ذكروا الكيل في الربويات، البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، لأنه يشترط في الربويات التساوي في الوزن أو في الكيل. أما فيما يتعلق بالزكاة فإنه لا اعتبار له، والكيل أستطيع أن أقول إنه وصف خارجي. فما هو الفرق بين شيء يكال وشيء يوزن بحيث نجعل في هذا الزكاة وهذا ليس فيه الزكاة؟ وأما الحديث فهو ليس في قوة أن ما لا يوسق ليس فيه زكاة، وإنما دلالة الحديث على أن الموسقات فيها الزكاة، وأما ما سواها فقد يفهم ذلك من نصوص أخرى. ولذلك أشار ابن تيمية رحمه الله إلى هذا المعنى كما في الفتاوي، وهو أن الكيل ليس وصفا قويا يمكن ترتيب وجوب الزكاة من عدمها على وجود الكيل أو عدم وجوده. أما ما يتعلق بكونه يدخر فإن هذا وجه له وجه من الاعتبار، لكن يبقى أيضا كونه يمكن أن يكون أكثر من الادخار وهو الاقتيات، وهو المذهب الثالث الذي سوف أنتقل إليه، وهو مذهب الشافعية والمالكية. فإنهم قالوا إن الزكاة تجب فيما يكال ويدخر، فيما يقتات ويدخر، قالوا تجب فيما يقتات ويدخر. فعلى هذا لو كان مدخرا كما هي الحال عند الحنابلة ولكن ليس قوتا فإنه لا تجب فيه الزكاة. طيب، هنا هل سوف يكون المالكية والشافعية يجبون الزكاة في أشياء لا يجبها الحنابلة أو العكس؟ العكس، يعني هناك أشياء كثيرة تجب فيها الزكاة عند الحنابلة لأنها تدخر، ولكنها لا تجب عند المالكية والشافعية لأنها ليست لأنها ليست قوتا، فأضاف الشافعية والمالكية شرطا أو وصفا جديدا وهو القوت، والمراد بقولهم القوت ما يتخذه الناس قوتا بالعادة وليس بحالات الاضطرار، يعني ما يتخذ قوتا بالاختيار لا بالاضطرار. ولذلك اختلف المالكية مثلا في التين هل تجب فيه الزكاة أم لا، فنص الإمام مالك في موطئه على أن التين لا تجب فيه الزكاة، وقال هذا هو المذهب والذي وجدنا عليه الفقهاء والناس أنه لا زكاة فيه ولا فيما أشبهه من الفواكه، وخالفه كثير حتى من فقهاء المالكية أنفسهم، وقالوا كما قال ابن عبد البر الظاهر أن الإمام مالكا رحمه الله لم يكن يعلم أن التين يمكن أن ييبس ويجفف ويكال ويقتات ويدخر، وإلا لأوجب فيه الزكاة، ولهذا قالوا أن طرد مذهب مالك إيجاب الزكاة في التين وإن كان نصه أنه لا زكاة فيه. ويظهر لي والله أعلم أن الخلاف بين الشافعية والمالكية من جهة وبين الحنابلة من جهة أخرى يتركز فيما يتعلق بالحبوب كالأبازير كما ذكرنا والبذور والبقول وغيرها، وأما الفواكه فيكادون أن يقتربوا من بعضهم، يقترب بعضهم من بعض أنه لا يكون فيها زكاة. طبعا حجتهم هي النفع العظيم المترتب على الأقتيات، وأنه يقوم في ذلك مقام بهيمة الأنعام التي يؤخذ منها اللبن والدر والسمن وغيره. المذهب الرابع وهو مذهب أبي حنيفة، وأبو حنيفة مذهبه أوسع المذاهب، فهو نقيض المذهب الأول، فهو يقول أن كل ما أخرجت الأرض مما يغرسه الإنسان عادة ففيه الزكاة، وهذا المذهب أيضا هو مذهب الظاهرية، وربما هذه من الحالات القليلة التي يلتقي فيها الظاهرية مع الأحناف، وهو قول النخعي، وهو أيضا ثابت بأسانيد صحيحة عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ومذهب مجاهد وحماد بن أبي سليمان، واختاره ابن العربي من فقهاء المالكية كما في شرح للترمذي وكما في أحكام القرآن له، ونصره بوجوه كثيرة. فعلى هذا تجب الزكاة عند الأحناف أو عند أبي حنيفة لأن أصحابه خالفوا وبعض أصحابه، فتجب عنده في كل الثمار والفواكه كالتفاح والموز والبرتقال والمانجو والكمثرى وغيرها، فالفواكه تجب عنده خلافا للجمهور، وتجب أيضا في كل الخضروات كالخيار والقثاء والبطيخ والجزر واللفت والفجل وغيرها، وتجب في القطن والكتان وما أشبهه، وتجب في الأبازير، وتجب في يعني ما ذكرناه قبل قليل في مذهب الحنابلة وغيرها. طيب الشاهي ايش رأيكم فيه؟ على مذهب الجمهور لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس قوتا وليس وإن كان قد يدخر لكنه ليس قوتا، وأما وأيضا ليس مما ربما لا نقول إنه يوسق والله أعلم. أما عند الأحناف فإن الزكاة فيه واجبة، ونحن نعرف مثلا لما تذهب إلى بلاد جنوب شرق آسيا تجد يعني خضرة مسافة كيلومترات متواصلة، فتسأل ما هذه المزارع؟ قالوا هذه مزارع الشاي. وهكذا تذهب إلى تلك البلاد أو إلى غيرها أو إلى الهند فتجد مزارع بالكيلومترات، تسأل ما هذه المزارع؟ فيقولون هذه مزارع الأرز. ما حجة الأحناف في إيجاب الزكاة في كل هذه الأشياء؟ احتجوا بعدة أدلة، منها أولا قوله تعالى وما أخرجنا لكم من الأرض، واستدلالهم بهذه الآية ظاهر، فإن الله سبحانه وتعالى عم وقال ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذه حجة قوية، إلا أن الآخرين خصوا هذا ببعض الآثار وبعض النصوص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس في أو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الخضروات صدقة، والخضروات يعني ممكن نقول إنها جمع الجمع، يعني عندك خضرة تجمع على خضر ثم تجمع الخضر على خضروات، فقوله ليس في الخضروات صدقة رواه الترمذي واستغربه يعني ضعفه، ورواه الدارقطني أيضا عن علي وعائشة وهو ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في الباب شيء، وكذلك قال البخاري إنه لا يصح في الباب شيء. إذا لا يصح حديث ليس في الخضروات صدقة، ولا يسلم أثر منها عن مطعن، لكن بعض الذين أخذوا بهذا الحديث من الشافعية كالبيهقي والخطابي وغيرهم ومن الحنابلة قالوا أن هذا الحديث أولا يعترض بتعدد طرقه فإنه يعطيه نوعا من القوة، وقالوا أن يعترض بنقل الصحابة فإنه نقل عن عمر وعلي وجابر رضي الله عنهم أنهم قالوا ذلك، وكذلك يعضدونه بفعل الصحابة فإنهم قالوا أنه لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا الزكاة من الفواكه وغيرها التي كانت موجودة في الحجاز. يبقى استدلال الأحناف قويا بالآية، فإن عموم هذه الآية من الصعب الانتقال عنه إلا بوجه قوي، وعدم النقل ليس نقلا للعدم كما يقولون، يعني قد تكون الزكاة أخذت دون أن ينقل ذلك، وقد يكون ترك أو فوض أمر إخراجها إلى أهلها ولم يقم الإمام بجبايتها، لأن هذه الأمور يعني تتكامل شيئا فشيء إلى غير ذلك من الاحتمالات والحجج. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا أيضا أقوى من الأول، لأن قوله وآتوا حقه يوم حصاده جاء في سورة الأنعام بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى النخيل والزرع والزيتون والرمان، وهذه من الفواكه التي لا تجب فيها الزكاة عند بعضهم كالرمان مثلا، وكذلك الزيتون وإن كان عندهم اختلاف في وجوب الزكاة فيه، فهذا مما يقوي وجوب إخراج الزكاة في كل خارج من الأرض مما يغرسه الإنسان عادة. الدليل الثالث لهم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يميز في هذا الحديث بين ما يبقى وما لا يبقى، وما يكال وما لا يكال، وما يدخر وما لا يدخر، وما يقتات وما لا يقتات. ولذلك مع أن المسألة حقيقة لا تخلو من إشكال وهي مسألة شائكة والترجيح فيها عسير، إلا أنني أقول إن مذهب الأحناف يعني له قوة ووجاهة لا تخفى، وإن كان الترجيح المطلق له يحتاج إلى مزيد من البحث والتحري. مذهب الشافعية والمالكية يأتي في تقدير في الدرجة الثانية في القوة والوجاهة، من جهة أن شرط القوت شرط واضح وقوي في المسألة، ومذهب الأحناف قريب الحنابلة قريب منه. النقطة الرابعة شروط وجوب الزكاة في هذا الصنف، ذكر المصنف رحمه الله ابن قدامة لشروط الوجوب للوجوب خمسة شروط. الأول أن يكون الخارج من الأرض حبا أو ثمرا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق كما في رواية مسلم، فقول لا زكاة في حب ولا ثمر قالوا هذا دليل على أنه لا زكاة فيه إلا أن يكون حبا وثمرا، ومن هذا أخذوا وجوبها كما ذكرنا في قول الحنابلة في الحب والثمر وانتفاءها عما عداه، وقد بحثت هذه المسألة قبل قليل. الشرط الثاني قالوا أن يكون مكيلا لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق أو الوسق أو الوسق هو مكيل أو مكيال كما سوف يأتي، فقالوا هذا دليل على أنه لا زكاة إلا فيما يكال من الخارج من الأرض. الوسق بفتح الواو وكسرها، والفتح أشهر، وهو ستون صاعا، وقد جاء في سنن ابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا، وهو ضعيف جدا، ولكن أجمع العلماء على معناه، أجمعوا على أن الوسق ستون صاعا، كما أجمعوا أيضا على أن نصاب الزكاة الموسقة هو ستون صاعا، ولذلك قال الخطابي رحمه الله قال حديث أبي سعيد أصل في بيان مقادير ما يحتمل المواساة من الأموال، وقال ابن عبد البر في الحديث دليل على إيجاب الصدقة في هذا المقدار ونفيها عما دونه، وقد أجمع العلماء على أن ما زاد على ذلك ففيه الزكاة، وهكذا قال النووي بوجوب الزكاة فيما بلغ ستين فيما بلغ خمسة أوسق، فيما بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا. طيب ما مقدار الصاع؟ بيقين فالمقصود الصاع النبوي الذي كان مستخدما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والظاهر أن الصاع واحد كان يستخدم للبر والشعير والتمر وغيرها، ويستخدم أيضا لشيء آخر وهو الماء، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فهذا هو الصاع النبوي. وبعض العلماء كابن تيمية رحمه الله حاول الترجيح بين الأقوال المختلفة بأنه كان هناك صاعان، صاع للماء وصاع للطعام، ولكن الأقرب أن الصاع كان واحدا، لكن يختلف مقداره إذا وضع فيه الطعام عنه إذا وضع فيه الماء، لأن الماء يتخلل بخلاف الطعام فإنه يبقى فيه فراغات داخله. طيب، إذن الصاع هو الصاع النبوي. الصاع النبوي كم هو من مد؟ 4 أمداد بالإجماع. والمد يقول الداودي وغيره إنه هو بقدر ما تتسع إليه يد الإنسان المعتدل، لأن بعض الناس يعني يده كبيرة ما شاء الله، لكن المعتدل الإنسان المعتدل يعني ليس طفلا وليس إنسانا ضخم الجثة، وإنما هو من أواسط الناس، فيقولون المد هو بقدر ما تتسع له يداه من ضمتين إلى بعضهما من البر ونحوه. فأربع مقادير من هذه الحفنات يشكل صاعا نبويا، هكذا يقول الداودي. ويقول الفيروزبادي صاحب القاموس أنني قد جربت ذلك فوجدته صحيحا. ويقول ابن قدامة في المغني إن هذه الحفنة بقدر اليدين مضمومتين إلى بعضهما باتفاق العلماء أن مقدارها رطل وثلث رطل من الأرطال البغدادية، رطل وثلث. إذن الصاع النبوي كم يجب أن يساوي من الأرطال؟ يعني 1/3 اضربها في 4، 5 وثلث. يعني عندك يعني 3 1/3 و1/3، يعني 5 وثلث، 5 أرطال وثلث. إذن الصاع النبوي 4 أمداد، وهو المد يعني هو رطل وثلث، فالصاع النبوي 5 أرطال وثلث رطل بالبغدادي. هذا قول الحنابلة والمالكية والشافعية وأبي يوسف من الأحناف، وهذا المقدار هو الذي تدل عليه الدراسات العصرية التي تقوم على قياس على قياس ما هو موجود من هذه المقادير وهذه الآصع. ولذلك يقول علي باشا مبارك إنه درس ذلك وجربه وبنى عليه أن المقدار يساوي بالكيلو جرام الموجود الآن أنه يساوي تقريبا 2176 جرام، يعني 2 كيلو و176 جرام، هذا مقدار الصاع النبوي على سبيل التقريب. إذن إذا ضربنا 2176 جرام نضربها في كم حتى نحصل على مقدار نصاب الزكاة؟ لا، نحن قلنا أنه الزكاة تجب في كم وسق؟ في 5 أوسق. نعم، والوسق كم صاع؟ 60 صاعا. إذا نضرب 5 في 60 الناتج كم؟ 300. نضرب 300 في 2176 جرام الناتج يطلع عندنا 653 كيلو جرام. أي نعم. أما هذا مذهب الجمهور كما ذكرنا. أما الحنفية فإنهم يخالفون في ذلك ويقولون إن الصاع 8 أرطال. وحجة أبي حنيفة في ذلك يقول أنه ورد أنه يغتسل بالصاع، وورد أنه يغتسل 8 أرطال، وقد جاء عندهم أن صاع عمر رضي الله عنه كان 8 أرطال، فأخذوا بهذا. والأمر الطريف أن أبا يوسف كان يقول بهذا القول، بقول أبي حنيفة أن الصاع 8 أرطال، فذهب إلى المدينة وقال يا أهل المدينة عندي لكم علم أو شيء من هذا القبيل. قالوا ما هو؟ قال إن أنكم تقولون الصاع كذا ونحن نقول الصاع كذا، فما هو حجتكم، ما هي حجتكم وما دليلكم على ذلك؟ قالوا له غدا نأتيك بحجتنا. فلما كان من الغد جاءه مجموعة من كبراء أهل المدينة وشيوخهم ومسنيهم، ومع كل واحد منهم صاعه، كل واحد منهم يقول هذا صاعي أخذته عن أبي عن فلان من الصحابة. ووجد قاس أبو يوسف هذه الآصع كلها فوجدها متفقة أنها تقدر 5 أرطال وثلث رطل، فترك قوله وذهب إلى قولهم. وقد ذكر هذه الحادثة الإمام البيهقي وأشار إليها الإمام ابن حزم في المحلى، فرجع إليها. وهذا مما يدل على أن ثمة خلافا بينهم في تقدير الصاع، خلافا لمن حاول أن يحمل الأمر على أن هناك اختلاف فقط في تقدير مقدار الرطل، لا، هناك يبدو خلاف في تقدير الصاع عندهم في ذلك الوقت، والراجح ما ذهب إليه أهل المدينة والجمهور كما ذكرت. الشرط الثالث أن يكون مدخرا الخارج من الأرض، لأن غير المدخر عندهم لم تكمل ماليته لعدم كمال الانتفاع به كما ذكرنا. الشرط الرابع أن يبلغ نصابا، وهذا مذهب الجمهور والأئمة الثلاثة، والنصاب ذكرناه الآن وهو 300 صاع نبوي. وأما الحنفية فإنهم لا يشترطون النصاب، ولا شك أن الحديث الثابت في الصحيحين حجة عليهم، وهو حديث أبي سعيد الذي ذكرته قبل قليل. الشرط الخامس أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ووقت الوجوب هو إذا بدأ صلاح الثمر وإذا اشتد الحب، أما قبل ذلك فإنه لا يجب عليه. فعلى هذا لا زكاة على اللقاط مثلا الذي يلقط الحب، ولا على الحصاد، ولا على ما ملكه الإنسان بعد بدو الصلاح، سواء ملكه مثلا بإرث أو ملكه بشراء أو ملكه بهبة أو بغير ذلك، فإنه لا زكاة عليه إذا ملكه بعدما بدا صلاحه. لماذا؟ لأن وجوب الزكاة إنما يكون إذا اشتد الحب وظهر صلاح الثمر. لكن يقول الفقهاء لا يكتمل الوجوب ويستقر إلا بجعل الثمرة في البيدر أو المربد، المكان الذي تشمس فيه وتيبس، فإنه حينئذ يستقر الوجوب. وما هو الفرق؟ قالوا الفرق أنه لو تلف قبل ما يوضع في البيدر بغير تفريط من صاحبه فإنه لا زكاة، ليس عليه فيه شيء، وهذا نقل الإجماع عليه ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما. قالوا لو تلف المحصول قبل أن يوضع في البيدر بغير تفريط ليس على صاحبه زكاة. نعم، هذا هو الفرق. النقطة الخامسة مقدار الواجب، مقدار الواجب فيها. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وفي إعلام الموقعين، ذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل مقادير الزكاة تتفاوت بحسب جهد الإنسان الذي يبذله في تحت المشقة التي يقدم على الخمس. أوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا دون عناء ولا تعب، وهو الركاز، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، لأن الركاز لم يتعب فيه الإنسان مطلقا، فأوجب فيه الخمس. وممكن نقول من باب الإيضاح فقط، الخمس كم يعادل في المية؟ 25%، ثم 20، نعم يعادل 20%، يعادل 20%. ثم أوجب الله سبحانه وتعالى نصف الخمس فيما كانت كلفته أكثر من ذلك، أكثر من مجرد ركاز وجده مدفونا في الأرض، وهو الأرض التي يحرثها الإنسان مثلا ويسقيها الله سبحانه وتعالى من عنده من السماء دون أن يبذل الإنسان فيها جهدا في سقي الزرع وتعاهده بالماء، فهذا يوجب فيه العشر. وكم يعادل العشر في المئة؟ 10%، نعم، هذا يعني نصف الخمس كما ذكرنا. المسألة تتسلسل، في الأول الخمس، في الثاني نصف الخمس وهو العشر، لأن الإنسان لم يبذل فيه جهدا، سقته السماء والأنهار والعيون وغيرها. ثم أوجب الله سبحانه وتعالى فيما تعب الإنسان في سقيه من الخارج من الأرض، أوجب فيه نصف العشر، وهو يعادل كم؟ 5%، يعادل 5%. ثم أوجب الله سبحانه وتعالى نصفه، يعني نصف النصف، يعادل كم؟ 2.5%. هذا أوجب الله سبحانه وتعالى فيما كان الماء موقوفا على عمل متصل من الإنسان من الضرب في الأرض، مثل زكاة الخارج، زكاة عروض التجارة وزكاة الأثمان ونحوها، فإن الزكاة فيها تعادل 2.5%. إذن الزكاة تتسلسل من 2.5% إلى 5% إلى 10% إلى 20%. لكن يجب أن لا يفهم من هذا أن الزكاة لا تجب إلا في هذا المقدار، يعني فيما بلغ في المئة، فيما بلغ 100 مثلا، قد تجب الزكاة فيما دون ذلك، لكن هذا المقصود به بيان انصباء الزكاة وتدرجها في النقص بحسب الجهد الذي يبذله الإنسان. ولذلك فنقول الواجب العشر في الخارج من الأرض إذا كانت تسقيه السماء المطر أو يسقى بالسيح، ومثل ما يسمى بالبعل الذي يشرب بعروق دون أن يحتاج إلى سقي، وهذا بالإجماع أنه لا يجب فيه إلا العشر، كما حكى ذلك صاحب المبدع من الحنابلة والنووي وغيرهم. ويجب نصف العشر وهو كما ذكرنا 5% فيما سقي بمؤونة من الدولاب والنواضح وغيرها، وفيما سقى الإنسان بالتقطير وسيوه مما يبذل فيه الإنسان جهدا بدنيا أو جهدا ماديا، فإنه يجب فيه نصف العشر. طيب إذا كان المال، إذا كان الثمر سقي بعضه بهذا وبعضه بهذا، فماذا يجب فيه؟ 3/4 العشر إذا كان متقاربين، فإنه لا نقول العشر فنجحف بحق الفلاح، ولا نقول نصف العشر فنجحف بحق الفقراء. ولذلك توسط الفقهاء وقالوا 3/4 العشر، وإن كان لم يرد في ذلك نص لكن حكاه غير واحد من الحنابلة إجماعا. والحديث الوارد حديث ابن عمر يدل على أصل المسألة فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والعثري قال بعضهم هو ما سقته السماء بالمطر، وقال بعضهم ما يجمع له المطر ثم يجعل المطر له في سواقي فيسقيه دون عناء. طيب النقطة السادسة، متى يخرج الزكاة؟ الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، وكأن المقصود بالآية والله أعلم بإيتاء الحق يوم الحصاد. إذا فهمنا أن المقصود الزكاة أن ينوي الإنسان إخراج حقه كأن يعزله مثلا أو ينويه نية صادقة أنه سيخرجه، وإلا فالفقهاء يقولون إنه لا يخرج الزكاة منه إلا بعدما يصفي الحب مما يكون فيه وبعدما ييبس الثمر. وقد روى عتابة بن أسيد أو أسيد كما في سنن أبي داود قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل ويؤخذ زكاته منه زبيبا، أو تؤخذ زكاته منه زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، فلا يؤخذ الرطب وإنما يؤخذ التمر. وهذا الحديث رواه أبو داود، والراجح أنه مرسل ولكنه مرسل جيد، وقد حكى بعضهم الإجماع على المسألة وأنه لا يخرج من الحب إلا بعدما يصفى ولا من الثمر إلا بعدما ييبس، إلا أن يكون مما لا ييبس من أنواع العنب والتمور وغيرها فإنه يخرج منها بهيئتها ويساوي الفقراء بنفسه. وكذلك إذا كان هذا أطيب وأفضل وأحسن له، مثل ما إذا كان يستخدم بهذه الصفة فإنه أسوى، يعني أحسن أحوال أن يساوي الفقراء بنفسه في ذلك. وقال بعضهم يخرج ثمنه أو قيمته، وقيل يخرج منه رطبا أو عنبا كما ذكره ابن تيمية وغيره من الفقهاء. المصنف رحمه الله أشار إلى أنه لا يضم صنف من ذلك إلى صنف، لكن يضم نوع إلى نوع، يعني بالنسبة للأصناف مثلا الشعير والحنطة لا يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، لكن بالنسبة للتمر مثلا أصناف كثيرة مثل ما نجد عندنا مثلا السكري والبرحي وغيرها من أنواع التمور فإنه يضم إلى بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ثم يخرج زكاة كل صنف منها على حدة. وقد ذكر غير واحد أن التمر في المدينة فيه 300 صنف، منها ما هو أحمر ومنها ما هو أصفر، فهذه الأصناف يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ويجوز للإنسان أن يخرج الجيد عن الرديء وله أجره وفضله، لكن لا يجوز له أن يخرج الرديء عن الجيد لقوله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.